الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على
ولا فرق في الذنوب بين الصغير والكبير على الأقوال العموم. في صدر المسألة الخامسة تعبير الشديد هكذا قال: من أوقف غلاما أو رجلا. بعض الفقهاء بما أنه عبرت الأحاديث المبينة لهذا الحكم بالغلام ذكر أن هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الموقوف غلاما، فإذا كان الموقوف ليس بغلام بل كان رجل كبير، فهل هذه الأحكام المتقدمة تثبت أم لا تثبت؟ بمعنى أنه إذا كان الموقوف رجلا كبيرا فهل تحرم أم الموقوف وأخت الموقوف وبنت الموقوف على الواطئ وأخت الموقوف وبنت الموقوف على الواطئ أم لا؟ بعض آخر من الفقهاء يقول بأنه لا فرق بين الصغير والكبير في الواطئ والموقوف، يعني الواطئ سواء كان صغيرا أم كبيرا، والموقوف سواء كان صغيرا أم كبيرا. هذه الأحكام المتقدمة تثبت، أي حرمة أم وأخت وبنت الموقوف على الواطئ. قلنا بعض الفقهاء يقول باختصاص الأحكام المذكورة بما إذا كان الموقوف غلام أي لم يبلغ الحلم، فإذا كان قد بلغ الحلم فالأحكام المذكورة لا تثبت هكذا قيل. ولكن الشهيد الثاني يقول لا فرق فيهما أي في الواطئ والموقوف بين الصغير والكبير على الأقوال للعموم باعتبار العموم الموجود في الأحاديث الدالة على هذا الحكم. ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير على الأقوال للعموم، فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي. إذا كان الموقوف لم يبلغ الحلم، وقلنا لا فرق بين الصغير والكبير، إذن يحرم على الموقوف الذي لم يبلغ، يحرم على الواطئ الذي لم يبلغ أن يتزوج بأم وأخت وبنت الموقوف. لكن إذا لم يكن الواطئ بالغ كيف نحكم عليه بالحرمة؟ يقول إن كان بالغا فالحرمة تتوجه إلى نفس الواطئ لأنه بالغ يكلف، إن لم يكن بالغ الحرمة تتوجه حينئذ إلى ولي الواطئ، يعني ولي الواطئ سواء كان هو الأب أم الجد أو غيرهما، ذاك الولي يجب عليه أن يمنع الواطئ الغير البالغ من الزواج بأم وأخت وبنت الموقوفة. لذا يقول فيتعلق التحريم قبل البلوغ، أي قبل بلوغ الواطئ بالولي، وبعد البلوغ به بنفس الواطئ، ولا يحرم على المفعول. خب فيما سبق ذكرنا بأنه إذا وطأ إنسان آخر، يعني ذكر آخر، الحكم الثابت شرعا هو حرمة أم الموطوء وأخت الموطوء وبنت الموطوء على الواطئ. وأما هل ينعكس الأمر؟ هل الأمر ينعكس؟ يعني أم الواطئ وأخت الواطئ وبنت الواطئ أيضا تحرمن على الموطوء، ينعكس الحكم أيضا أم لا؟ منقول عن الشافعي على مظال أنه نعم الحرمة تثبت بالنسبة للأم وبالنسبة للأخت ظاهرا، أو بالنسبة للأم والبنت. على كل المخالف هو الشافعي،
لكن نقل عن بعض أصحابنا الإمامية أيضا القول بالحرمة بالنسبة للواطئ أيضا، أي حرمة أم وأخ وبنت الموطوء على الواطئ، لكنه رأي شاذ إلا أنه منقول عن بعض الأصحاب، ولعله الراوندي رضوان الله تعالى عليه في شرحه على النهاية. بل يا أحمد بن حنبل، بل أحمد بن حنبل قلت إما الشافعي أو الحنبلية يقول هكذا. على كل يقول وربما نقل عن ولا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا، لا يحرم على المفعول أم الواطئ، بنت الواطئ، أخت الواطئ بسببه، بسبب الواط لا يحرم شيء عندنا للأصل أي استصحاب الحلية. قبل أن يطع لم تكن الحرمة، بعد الواط نشك في حدوث الحرمة نستصحب بقاء الحلية الثابتة قبل الواط. وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به أي بالمفعول كالفاعل، أي كما أن الفاعل يحرم عليه أن يتزوج بأم وأخت وبنت الموطوء، كذلك بالعكس. وفي كثير من الأخبار إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما. النسخة القديمة من اللمعة موجودة، الحديث يقول هكذا، رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يعبث بالغلام، قال عليه السلام إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. هذا الرأي الحاصل لبعض الأصحاب إنما نشأ من هنا، أن الراوي هكذا سأل، فالرجل يعبث بالغلام، فأجاب الإمام عليه السلام حرمت عليه، هل عليه أي على الرجل، يعني فالحرمة على الواطئ، أم عليه يعني على الغلام، فالحرمة على الموطوء. إذن نشك، نحتمل أن مقصود الإمام الحرمة على الواطئ، نحتمل أن الحرمة على الموطوء، والاحتياط هو طريق النجاة، فنحكم بالحرمة عليهما على الواطئ والموطوء كلاهما. هكذا قيل تمسكا بالإطلاق الوارد في الخبر بهذا التفسير للإطلاق، أي احتمال عود الضمير على الواطئ وعلى الموطوء، فمن باب الاحتياط نقول بذلك. لا، بالنسبة لهذا الضمير ألا يحتمل عوده إلى الرجل الذي هو الواطئ وإلى الغلام الذي هو الموطوء؟
حرمت عليه
على على الغلام، ما المانع من عود الضمير على الغلام؟ لا، مو في عبارة الشهيد، في أنا جاي أقرأ رواية، بل حسب هذه الرواية ماكو مانع من رجوع الضمير إلى الرجل، في الرجل يعبث بالغلام، قال إذا أوقب حرمت عليه، على من؟ على الرجل، احتمال عليه على الغلام هم يحتمل ذلك، فقيل من باب الاحتياط نحكم بالحرمة عليهما معا.
سؤال بوجه واحد فقط عن الرجل يسأل،
بي احنا ندري السؤال عن شخص واحد، جواب الامام هم عن شخص واحد، لكن احنا عندنا جهل ولا نعرف مقصود الامام، ولا واضح ان الامام قصد احدهما جزما، والا كان علي ان يقول حرمت عليهما مو عليه، عليه يعني اما هذا واما هذا، لكن لا نحن نجهل بالقضية. بلي السياق اذا اوقب حرمت عليه على الرجل، واحد هم يقول لا عليه على الغلام، ها؟ بلي بعيد، خب ما يخالف، بعيد ما يخالف، ولكن على كل حال هذا وجه هذا القول. يقول وفي كثير من الأخبار إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما تعلقه بهذا وتعلقه بذات. ولكن المذهب الأفضل المذهب المعروف للأصحاب أن الحرمة إنما تثبت بالنسبة للواطئ دون الموضوع. السادسة، لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة، المحرم من الأمور التي تحرم عليه إجراء عقد النكاح على النساء وسائر الاستمتاعات الأخرى، فإذا عقد على امرأة عالما بالتحريم حرمت هذه الامرأة عليه مؤبدا مضافا إلى بطلان العقد، سواء كان قد أحرم لحج أو لعمرة، وسواء كان هذا الإحرام لفرض أم لنفل، حج استحبابي أو حج وجوبي، عمرة استحبابية أم عمرة وجوبية، ماكو فرق من هذه الجهات. وسواء كان بعد الإفساد أم قبل الإفساد، تارة هذا الشخص محرم الآن عشق هذه الامرأة ويريد أن يعقد عليها صابرها ما عنده أن الإحرام ينتهي، يأتي ويفسد الإحرام بارتكاب بعض محرمات الإحرام، مثلا المحرمات كثيرة، يرتكب بعض محرمات الإحرام حتى هذا الإحرام يفسد، بعدما أفسد هذا الإحرام عقد على هذه الامرأة. بس هل مع علمه بالتحريم هذا العقد باطل أم ليس بباطل بعد إفساده للإحرام، وهل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ الشهيد يقول نعم تحرم عليه مؤبدا، سواء أفسد الإحرام ثم عقد أم لم يفسد مع الإحرام الصحيح عقد. طبعا تارة يفسد لهذا الغرض وتارة لا يفسد، لا لهذا الغرض، بسبب آخر فسد الإحرام ثم عقد، هل تثبت الحرمة أم لا تثبت الحرمة؟ يقول على كل حال تثبت الحرمة. هذا الشخص طبعا بعض الفقهاء الآخرين يفصلون في المسألة، محرمات الإحرام تختلف، يعني عفوا إفساد الإحرام يختلف، تارة يفسد الإحرام بأن يجامع زوجته مثلا، إذا أفسد الإحرام بهذا العمل حتى بعد هذا العمل مأمور بإكمال الأعمال شرعا، وبما أنه مأمور بإكمال الأعمال شرعا هذا الأمر يكشف عن كونه محرما حتى بعد الإفساد. لذا بعض الفقهاء يقول إذا كان المفسد هو الجماع مثلا تثبت الحرمة الأبدية إذا عقد حتى بعد الإفساد بهذا الأمر والعقد باطل، أما إذا أفسد الإحرام بشيء آخر مثلا ترك الأعمال، لم يحضر في عرفات، لم يحضر في المشعر، لم يطوف، لم يسعى، أصلا الأعمال لم يأتي بها، هل هذا محرم أيضا؟ لا ليس بمحرم بعد، لذا إذا عقد لا حرمة أبدية والعقد صحيح، هكذا يفصل بعض الأصحاب. أما الشهيد الثاني يطلق يقول في مطلق المفسدات الحكم هو أن الحرمة الأبدية تثبت والعقد باطل. يقول السادس، لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة بعد إفساده وقبل إفساده على أنثى، التعبير بأنثى لعله تقولون لا حاجة إليه لأنه عقد على ذكر وما يمكن بعد إلا في الغرب فعلا يمكن، أما على أنثى بعد العقد يعني على أنثى، لعله مثلا على أنثى يعني الخنثى تخرج بعد، والعقد على خنثى هم يمكن في بعض الصور، على كل الشهيد يقيد بالأنثى فالحكم لا يشمل الخنثى. عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد وإن لم يدخل بها، هذا إذا كان عالم، وأما إذا كان جاهل بالتحريم لم تحرم وإن دخل بها لكن يقع عقده فاسدا، إذن له العود إليه بعد الإحلال مو بعد الإخلال، يعني بعد أن أحل من إحرامه يجوز له أن يعقد عليها من جديد. هذا هو المشهور ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة بمنطوقها. نلاحظ الرواية له. الرواية تقول هكذا: يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. هذا طريق للخبر. الطريق الثاني للخبر: وعن محمد بن يحيى. يعني الشيخ الكليني يروي ثانية نفس الحديث عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الذي هو إما ابن عيسى وابن خالد البرقي جميعا. الطريق الأول مشكل، مو صحيح، لأن فيه سهل بن زياد على الأقل. أما الطريق الثاني لا بأس به، الشهيد الثاني يضعف السند. نريد نلاحظ أنه يضعف السند من أي جهة. عن محمد بن يحيى ثقة بلا إشكال، أحمد بن محمد ثقة بلا إشكال. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وهو البزنطي الثقة أيضا بلا إشكال. عن المثنى، المثنى مردد بين ثلاثة أشخاص: إما هو مثنى ابن عبد السلام الحناط، وقد ذكر فيه ابن فضال أنه لا بأس به، والتعبير بلا بأس به يدل على الوثاق، وإما هو المثنى ابن الوليد الحناط، هذا أيضا عبر فيه ابن فضال بأنه لا بأس به وهو مفيد للوثاق. في بعض الأسانيد أكو عندنا هذا الاسم المثنى الحناط، أكو عندنا مثنى ابن عبد السلام وهو حناط، أكو عندنا مثنى ابن عبد الوليد ابن الوليد وهو حناط أيضا. في بعض الأسانيد عندنا المثنى الحناط. المثنى الحناط هل هو إما الأول وإما الثاني، لأن الأول حناط والثاني أيضا حناط، أم لا يحتمل شخص ثالث أيضا؟ لا يحتمل شخص ثالث، لأنه عندنا شخص باسم المثنى ابن راشد وهذا أيضا حناط، مثنى ابن راشد هاي هم حناط. على كلهم بلي يصدق عليهم أنهم حناط. هذا الثالث يعني المثنى ابن راشد لا توثيق له وهو حناط. فإذا قيل عن المثنى الحناط يحتمل أن يكون ابن عبد السلام، يحتمل أن يكون هو ابن الوليد، يحتمل أن يكون المقصود هو بلي ابن راشد. فماذا نصنع؟ طبعا بالنسبة لي هذا الإشكال هل يمكن دفعه أم لا عن السند؟ عن المثنى عن زرارة ابن أعين. عنوان المثنى الحناط، هذا العنوان المثنى الحناط موجود في كتاب كامل الزيارات طبعا نفس هذا العنوان المثنى الحناط. لذا بعض الأساتذة يقول بأنه إذا جاء في سند الحديث المثنى الحناط نحكم بوثاقته، وإن تردد أمره بين الثقة والضعيف. لكن الحق أن من يذكر في كامل الزيارات لا دليل على وثاقتهم، لذا لعل الشهيد الثاني ضعف سند هذا الحديث من جهة أن المثنى مردد بين من هو ثقة ومن هو ضعيف. هذا ما يمكن أن يقال في المثنى. على كل، المثنى يروي عن زرارة ابن أعيان وهو شيخ الطائفة، وداود ابن سرحان. بلي بلي أولا عبر بالرواية وهو دليل على التضعيف، ثانيا صرح في المسالك بأن سند الحديث ضعيف. وداود ابن سرحان
حتى لو معين الراوي يعني احد لا بأس، ما يجب
العداله، لا بأس يكفي لا مو العداله الوثاقه. خوف لا، المفروض ان الاماميه ثابته، المفروض ان هؤلاء من الاماميه بلا اشكال، فيكفي ضمن التوثيق اليهم في الاخذ هذه. إذا بلي ليس بإمامي الشهيد ما يعمل حينها.
الشهيد يقول بأقالة العدالة؟
لا ما يقول بأقالة العدالة.
يكفي عند الشهيد ثبوت أمرين: أولا كون الراوي إمامي، 12، ثانيا الوثاقة. هذا المصاري. وداود بن سرحان، يعني الراوي عن الإمام، أولا هو زرارة، ثانيا هو داود بن سرحان. داود بن سرحان أيضا ثقة بلا إشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام نص الحديث. إذن إلى هنا شككنا في صحة السند من جهة المسنة، ولكن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي كما أنه يروي عن المسنة، عن زرارة، عن أبي عبد الله، يروي الحديث بطريق آخر. الطريق الآخر هو أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي يروي عن عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير ثقة طبعا، لكنه فصحي. فهذا السند هم مشكل عند الشهيد من جهة عبد الله بن بكير. عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي. أديم بياع الهروي طبعا ثقة على الظاهر، على ما هو الحق، لأنه المقصود به أديم بن الفر الجعفي، وهو ثقة كما عن النجاشي ذكر ذلك. على كل سند الحديث الظاهر أنه ما يمكن تصحيح على مباني الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وأما على غير مباني فالحديث صحيح بلا إشكال، لكن الشهيد بما أنه يعتبر العدالة في الراوي لذا لا يصحح، فمن لا يعتبر العدالة في الراوي سند الحديث صحيح لا غبار عليه. وأما بلي متن الرواية ما قرأنا، بالنسبة لمتن الرواية هكذا جاء فيه: عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة: إذا لعنها زوجها لم تحل له أبدا. هاي مو موضع الاستشهاد. إلى أن قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا. جملة شرطية: المحرم إذا تزوج وهو يعلم لم تحل، يعني إذا تزوج وهو لا يعلم فلا حرمة بمقتضى مفهوم الشرع. حكم النسيان شيء آخر، هاي الرواية تبين حكم العلم والجهل. الجاهل على كل حال مفهوم الشرط هنا موجود بعد. عن أبي عبد الله عليه السلام: الدالة بمنطوقها على حكم العلم وبمفهومها على حكم غير العلم، يعني الجهل. وهو معتضد بالآخر، ضمير وهو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المفهوم، يعني المفهوم يعضده الأصل. مقصود الشهيد أن المفهوم ضعيف والضعف لابد من جبره. نجبر ضعف المفهوم بماذا؟ بالأصل. المفهوم يقول الجاهل لا تحرم عليه. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب هم يقول الجاهل لا تحرم عليه، لأنه قبل أن يعقد هذا الجاهل كانت هذه الامرأة محللة، بعد أن عقد هذا الجاهل على هذه الامرأة نشك في حدوث الحرمة الأبدية، فنستصحب الحلية الثابتة قبل هذا العقد. فالاستصحاب عاضد لضعف المفهوم، لكن ضعف المفهوم من أي جهة؟ يحتمل أن يكون ضعف المفهوم من جهة أن القدماء يقولون بأن المفهوم أضعف من المنطوق، لأن المنطوق منطوق والمفهوم مفهوم. فبما أن المفهوم أضعف من المنطوق، حتى يصل المفهوم إلى درجة المنطوق في قوة الدلالة، نعضد ضعف المفهوم بهذا الأصل. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول: لا، مقصود الشهيد الثاني أن المفهوم ضعيف لا من جهة الدلالة بل من جهة السند، يعني سند الحديث ضعيف، وبما أن سند الحديث ضعيف المفهوم مفهومهم يكون بالطبع ضعيف. لكن على هذا الاحتمال، يعني إذا قلنا من جهة السند
المنطوق هم يحتاج إلى عاضد بعد، لأن السند ضعيف. إذا كان السند ضعيف كما أن المفهوم يحتاج إلى عاضد، كذلك المنطوق يحتاج إلى عاضد. ولذا في المسالك ذكر، بعد أن ذكر أن المفهوم له عاضد، ذكر إنما الإشكال في صورة العلم، لأن سند الحديث ضعيف. هكذا يقول النسخة القديمة بلا زحمة. في المسالك الشهيد هكذا يقول: ويعضد المفهوم أو ويعضد المفهوم بالأصل فيتقوى من ضعفه، وإنما الكلام في حالة العلم لضعف الرواية. إذن يحتمل أنه ضعف المفهوم من جهة السند، لأنه في المسالك ذكر بأن المنطوق ضعيف لأن السند ضعيف، لكن هذا الاحتمال الحق أنه ساقط، لأن نفس الشهيد يصرح بأن ضعف المفهوم من جهة الدلالة لا من جهة السند، وإن كان يبدو من المسالك شيء آخر. على كل يقول: وهو معتضد بالآخر، فلا يضر ضعف الدلالة لا ضعف السند. على كل ولا تحرم الزوجة، مسألة أخرى، إذا رجل محرم بل جامع زوجته، زوجة المحللة التي عقد عليها قبل الإحرام، هل تحرم زوجة عليه؟ لا، لا تحرم زوجة عليه، ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام بل مطلقا. مطلقا يعني سواء في إحرام واجب أو مستحب، سواء كان في حج أو كان في عمره، بلي وعالما أو جاهلا. السابعة، مسألة السابعة تقول: لا يجوز للحر أن يجمع الزيادة على أربع حرائر. فباضح هاي الحد الأعلى بعد، طبعا في النكاح الدائم، أما في النكاح المنقطع يجوز أو لا نتكلم بعد قليل. إما أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة. على كل حال النفوس لابد أن ما تكون أكثر من أربعة، هاي بعد الحد الأعلى. ألي؟ أربعة إماء هم يجوز له، يعني من دون حرائر. لا، أربعة إماء بالنسبة للحر لا يجوز، لأن الحد الأعلى حرتين أمتين فقط، أو ثلاث حرائر وأمة، بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين، يعني عدم الطول والعنت. أما إذا قلنا لا يجوز إلا بالشرطين، فلا يجوز إلا أمة واحدة، لأن العنت يندفع بالأمة الواحدة، إلا إذا إنسان بعد. على كل حال بالشرطين، وإلا لم تجوز الزيادة، يعني إذا قلنا لا يجوز إلا بالشرطين لم تجوز الزيادة على الأمة الواحدة لانتفاء العنت معها، يعني مع الأمة الواحدة. وقد تقدم من المصنف اختيار المال، المصنف ذكر سابقا لأنه لا يجوز إلا بالشرطين، فعلى مذهب المصنف لا يجوز إلا أمة واحدة. ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائدة عن الواحدة، بعد العنت خوف العنت يندفع بالأمة الواحدة. ولا فرق في الأمة بين القنة، قنة يعني الأمة المحضة التي لم تتشبث بالحرية أصلا، والمدبرة وهي التي قال لها مولاها أنت حرة دبرة وفاتي، والمكاتبة بقسميها. المكاتبة على قسمين، تارة المولى يقول لأمته أكاتبك على إن دفعت كذا من المال إلى الزمان الفلاني تكوني حرة مثلا، تارة يكتفي بهذا المقدار والأمة تقول قبلت مثلا، وتارة يضيف قيد آخر يقول أكاتبك على كذا وكذا وكذا، فإن لم تدفعي هذا المال إلى الوقت الكذائي فأنت رد، يعني أنت مردودة إلى الرق. إذا أضاف هذه الجملة، هذه مكاتبة مشروطة، إن لم يضف مكاتبة مطلقة، لأن في الصورة الأولى لم يقيد بهذا الشرط بأنه إن لم تدفعي فأنت رد وأنت مردودة، لذا تلك المكاتبة مطلقة. أما إذا اشترط بهذا الشرط تكون المكاتبة مشروطة. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المكاتبة المطلقة إذا دفعت نصف المال يتحرر النصف منها، ثلث المال يتحرر الثلث منها، ثلثي المال يتحرر الثلثين. أما المشروط ما لم تدفع جميع المال لا تتحرر نهائيا، فإذا دفعت تسعة أعشار المال ولم تدفع العشر الأخير فلا يتحرر منها شيء. إذن هاي القسمين والفرق بينهما، والمكاتبة قسمين. خب الأمة إذا كانت مكاتبة مثلا هل حكمها يختلف عن الأمة التي تكون قنة؟ يقول لا، لا يختلف، حيث لم تؤد شيئا. يقيد الأمة المكاتبة بأن لا تكون قد أدت شيئا. بل ظاهر كلام الشهيد أن الأمة، ظاهر عبارة الشهيد أيضا أن هذا شرط في القسمين، يعني في المكاتبة المشروطة وفي المكاتبة المطلقة، لكن الظاهر أن هذا الشرط مطلقا غير صحيح. أما في المكاتبة المشروطة فواضح، لأن المكاتبة المشروطة وإن أدت شيئا لا يتحرر منها شيء، وإن أدت شيئا لا يتحرر منها شيء. لذا حكم الأمة المكاتبة المشروطة إذا أدت شيئا حكم الأمة القنة بلا فرق. التقييد بعدم أداء الشيء يفيد أنها إذا أدت شيئا يختلف الحكم، مع أنه قطعا لا يختلف. هذا بالنسبة للمشروطة. وأما بالنسبة للمطلقة، إذا أدت شيئا هل الحكم يختلف عن بقية الإماء أم لا؟ لا، هم الحكم لا يختلف. يعني إذا أدت شيئا المطلقة تتشبث بالحرية حينئذ، يكون البعض منها طبعا حر بلا إشكال. إذن هذه الأمة تكون مبعضة حينئذ، البعض منها حر والبعض منها رق. الأمة المبعضة بالنسبة للرجل الحر يترتب عليها أحكام الأمة أم أحكام الحرة؟ الأمة المبعضة بالنسبة للرجل الحر هل يترتب عليها أحكام الأمة أم الحرة؟ سيأتي بعد قليل أنها بالنسبة للحر تعتبر أمة، وبالنسبة للعبد تعتبر حرة. إذن هذا التقييد بالنسبة للمطلقة أيضا غير صحيح. لما؟ لأنها وإن أدت شيئا أيضا تكون بحكم الأمة كما قلنا الآن. نعم هي تكون بحكم الحرة بالنسبة للعبد، لكن الكلام الآن ليس في حكم العبد، بل الكلام الآن في حكم الحر، لأنه كما قال الشهيد لا يجوز للحر. الآن نتكلم في حكم الحر مو في حكم العبد. والأمة المطلقة وإن كانت مبعضة بعد أداء شيء من المال لكنها أمة بالنسبة للحر، لذا هذا التقييد مطلقا غير صحيح. نعم في المسالك تعبير الشهيد يختلف، ذكر في المسالك تعبيرا لا ينطبق إلا على المطلقة، يعني قيد بعدم أداء الشيء ولكن بنحو لا ينطبق إلا على المطلقة، فاندفع الإشكال عنه في المشروطة، لكن الإشكال مستقر لازال بالنسبة للمطلقة. نلاحظ العبارة، يقول بأنه بل مكاتب بقسمين حيث لم تؤد شيئا. وأم الولد أي حكم الأمة التي تكون أم ولد أيضا حكم الأمة القنة بلا إشكال وبلا خلاف، ولا للعبد. إلى هنا كان حكم الحر. وأما حكم العبد، ليس للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة. لا، حرة وأمة أو أربع إماء، أما حرة وثلاث إماء لا يجوز له ذلك. والحكم في الجميع، يعني في جميع المسائل المتقدمة، إجماعي. والمعتق بعضه، يعني إذا عبد اعتق بعضه كالحر في حق الإماء، يكون حكم حكم الحر بالنسبة للإماء لا بالنسبة للحرائر. وكالعبد في حق الحرائر حكم العبد بالنسبة للحرائر ما هو؟ حكم العبد أنه لا يجوز له أن يجمع أكثر من حرتين أو حرة وأمة مثلا. هذا بالنسبة للمعتق بعضه، وأما المعتق بعضها يعني الأمة المعتق بعضها تكون كالحرة في حق العبد كالأمة في حق الحر حسب ما وضحنا ذلك. كل ذلك بالدوام ما ذكرناه من الأحكام بالنسبة للحر وبالنسبة للعبد إنما هو في العقد الدائم. وأما في العقد المنقطع ما هو الحكم في العقد المنقطع؟ هل يختلف الحكم أم لا يختلف الحكم؟ يقول أما المتعة فلا حصر له على الأصح للأصل. المقصود بهذا الأصل على الظاهر إطلاق أدلة تشريع المتعة يعني الأصل اللفظي لا الأصل العملي، يعني الأدلة المشرعة للمتعة لم تقيد حلية المتعة بعدد خاص، وبمقتضى هذا الإطلاق نقول لا حصر للأصل. ثانيا صحيحة زرارة قال قلت ما يحل من المتعة؟ قال كم شئ يعني حسب رغبتك. وعن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال لا ولا من السبعين. طيب هاي حديث ثاني. حديث ثالث وعن زرارة بلي يعني يعني امرأة واحدة فقط؟
لا اذا الاصل بالاصل اللفظي بس ليش يعتبر انه هو دليل ودليل اخر الادلة اللي تذكر الرواية؟
ماكو مانع ماكو مانع. اولا يقول الاطلاق لاحظوا هنا دليلين موجود مو دليل واحد. اكو عندنا الروايات تقول المتعة حلال، هاي رواية المتعة حلال، المتعة حلال هاي مطلق مو مقيد بأن تكون الامرأة المتمتع بها واحدة، هذا دليل. الدليل الثاني هذه الروايات التي تنص على جواز أكثر من أربع، تلك الروايات تدل بالإطلاق، هذه الروايات تدل بالنصوصية. المقصود بالإطلاق مو إطلاق هذه الأحاديث، أحاديث أخرى. ولا من السبعين بعن زرار عن الصادق عليه السلام قال ذكرت المتعة، يعني زرار يقول ذكرت المتعة أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. على كل إن هاي خطاب للزرار كانها مو للبقية. ها فإنهن مستأجرات على كل إن وفيه النظر، والنظر نوكله إلى الدرس القادم كلمة أخلاقية حسب الطلب. بعد على كل إن هاي خطاب للزرارة كانها مو للبقية. ها فإنهن مستأجرات على كل إن وفيه النظر والنظر نوكله إلى الدرس القادم كلمة أخلاقية حسب الطلب. بعد بلي صلوا على محمد وآل محمد. صفات في الواقع اللازمة في طالب العلم والتي لا بد أن تتوفر فيه صفة التواضع. التواضع من الصفات اللازمة في كل مؤمن ولا سيما في طالب العلم، لأن التواضع في الواقع ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للدنيا الطالب المتواضع يمكن أن يرتقي إلى المدارج العالية من العلم، بينما الطالب الغير المتواضع قطعا لا يوثق لذلك. والدليل على ذلك هو أن الطالب إذا لم يكن متواضع، إذا احتاج إلى درس خاص أو إلى سؤال عن مسألة وكان مشتمل على صفة التكبر، هذا الإنسان يمتنع عن أن يسأل ممن هو أصغر منه أو ممن هو في الواقع دونه، بعد مو أصغر يعني مساوي له في العمر، يمتنع عن ذلك ويأبى عن ذلك بسبب صفة الكبر. وإذا راجع الإنسان في الواقع نهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الشريف مملوء بالأوامر المؤكدة أن الإنسان لا بد أن لا يستحي إذا كان لا يعلم شيء أن يسأل عن ذلك الشيء، وإن كان يسأل عمن يساويه في العمر، عمن يكون أقل منه عمرا، فالإنسان بتواضعه هذا يمكن أن يكتسب علوم كثيرة. وقد شاهدنا بعض طلبة العلم بسبب أنه كان مشتمل على صفة الكبر كان يمتنع من حضور درس مثلا بعض الأساتذة الجهابذة، باعتبار أنه كان يقول قب هو أصغر مني عمرا أو يساويني في العمر، فكيف أحضر عند مثلا، أو إذا احتاج إلى سؤال مسألة يمتنع من السؤال بسبب هذه الصفة الذميمة في الواقع. فهذه الصفة تمنع الإنسان من الوصول إلى مدارج العلم العليا في الدنيا، وهذا أثر دنيوي كما ذكرت لكم. بينما الإنسان المتواضع واقعا يوفق لطي المدارج العلمية الكبرى بسبب صفة التواضع. وبالعكس شاهدنا احنا أناس في الواقع متواضعين في هذه الجهة، يعني إنسان هو كبير السن ولكن كان يحضر عن طالب هو أصغر من عمرا أو يساويه في العمر، وهذه الصفة في الواقع كما ذكرنا تفيد الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. إذن طالب العلم في الواقع من الأسلحة التي يحتاج إليها في اكتساب العلم صفة التواضع. إن كانت هذه الصفة موجودة في الإنسان، الإنسان يوفق لكمالات كثيرة التي أبرزها كمال العلم وصفة العلم. هذا بالنسبة للدنيا في الواقع. أما بالنسبة للقضايا الأخروية، الإنسان العالم واقعا، يعني إذا كان عالم بمعنى الكلمة يستحيل أن لا يكون متواضع، والإنسان المتكبر قطعا ليس بعالم. هذه على جزم لابد أن يطمئن الإنسان بهذه القضية. الإنسان يعني طالب العلم إذا شوهد بأنه متكبر هذا ليس بعالم جزما، لأنه كما في الأحاديث الكثيرة كلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا، كل ما يكون علم الإنسان أكثر تواضع الإنسان يكون أكثر، لأن العلوم تثبت للإنسان أن الإنسان لا يعرف شيء. مهما درسنا نعرف أنه نحن لا نعرف شيء في الواقع، وهذا القيل والقال والإشكال والجواب مو معلوم أن تكون هي العلم واقعا. هذا الكلام احنا ندرس. العلم كما في الأحاديث الكثيرة نور يقذفه الله في قلب من يشاء، لعل هذا القيل والقال والإشكال والجواب كثيرا ما نعرفه، اللمعة نعرفه مثلا، غير اللمعة نعرفه، أما حقيقة العلم وجوهر العلم لم يدخل في قلوبنا، لأن العلم كما ذكرت لكم نور. إذا هذا النور شعر به الإنسان في قلبه يتبين أنه عالم، وإلا فلا. وكما ذكرت الإنسان كل ما كان علم أكثر في الواقع تواضع لله ولإخوته المؤمنين يكون أكثر، وكلما ازداد تكبرا النتيجة تكون عكسية بعد، وكلما ازداد تكبرا كان من جهة العلم أضعاف وأقل علما في الواقع. على كل، أعظم من الأنبياء والأئمة عليهم السلام في هذه الدنيا ما كان موجود أحد، وأشد الناس تواضعا الأنبياء ثم الأولياء والأئمة عليهم السلام، أشد الناس تواضعا. ومن الثابت جزما عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبتدئ بالسلام عندما يمر حتى على الأطفال. هذه الصفة موجودة فينا، فمن سلم على الأطفال؟ نسلم على طالب العلم إذا مثلا الإنسان مر علي أم لا. النبي هكذا كانت سيرته وهكذا الأئمة عليهم السلام بلا شبهة هذا المعنى كان موجود فيهم، يعني صفة التواضع. من الثابت قطعا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غاب عن كما ذكر أرباب السير أنه إذا غاب عن بعض أصدقائه لمدة يومين أو ثلاثة أيام يسأل عنه وين فلان ما نشوفه لعله كذا. وفي بعض السير ولعله هذا المعنى ثابت أنه بعد ثلاثة أيام النبي كان يزور ذلك الصاحب الذي غاب عنه، يزوره مجرد أنه يسأل عنه. وهذا كما قلنا يكشف عن صفة التواضع التي لا بد منها. طبعا هذه الصفة هذه الخصلة بتلك المرحلة العالية كانت متوفرة في الأنبياء في الأئمة عليهم السلام، فعلى الأقل في المرتبة الدانية لا بد أن تتوفر فينا صفة التواضع. كما ذكرت بأنه هذه الصفة إذن واقعا مفيدة لطالب العلم في دنيا قبل آخرته ثم بالنسبة لآخرته بعد دنيا في الواقع. ولا بد أن يكون التواضع لله، أي شرط أساس. قد يكون الشخص متواضع لكن ليس لله، فيقول لما يتكلم مثلا أنا حقير أنا كذا أنا كذا، يقلل من شخصية نفسه ولكن يقصر بذلك عظيم نفسه من هذا الكلام. هو بعض الناس كذا لما يتكلم يقلل نفسه أنا كذا أنا حقير أنا ما أفتهم أنا كذا، ولكن مقصوده هدفه تعظيم نفسه حتى يقول الناس فلان إنسان متواضع. فإذا تواضع الإنسان حتى يقال له أنه متواضع هذا التواضع لا يساوي ولا ثلث الواقع. التواضع لا بد أن يكون لله تعالى كما في الأحاديث، وإلا التواضع ليس لله تعالى هم لا قيمة له. لابد أن الإنسان لما يتواضع لإخوته المؤمنين يلاحظ هذه النقطة بأن يكون تواضع لله سبحانه وتعالى حتى يوفقه الله تعالى للعلم ولكل خير وللإخلاص لله تعالى. وفقنا الله نحن وإياكم أجمعين إن شاء الله.